أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق عدة أفكار للجمع بين أدلة الفريقين، القائلين بأن المتنجس ينجس والقائلين بأن المتنجس لا ينجس. لكي نصل من هذه الوجوه إلى الرأي المختار إن شاء الله تعالى، تحتاج بعض هذه الأفكار إلى توضيح. مثلا الفكرة الأولى هو هذا قول المشهور أن المتنجس ينجس ولو مع الواسطة، بل مع عدة وسائط. ما هو وجهه في ذلك؟ ونحن قرأنا الأدلة كما قلنا في الجمع بين الأدلة، غاية ما دلت عليه الأدلة إذا أردنا نسلم حجيتها، دلت على أن المتنجس الأول المباشر لعين النجاسة هذا الذي ينجس. فمن أين أتى المشهور بهذا قوله بأنه لو حتى لو تنجس عبر عدة وصائر، يوم تنجس الثاني والثالث والرابع والألف كلها تنجس، من أين أتى؟ قرأنا الروايات وناقشنا الروايات، لكن أقول لو سلمنا حجيتها غاية ما تدل عليه أن المتنجس الأول ينجس، ما هو دليله على هذا التوسع؟ فالفكرة الأولى نريد أن نبينها، القول بالتنجيس المتنجس ولو مع تعدد الوسائط، وهو المنسوب للمشهور، وقد علمت مما تقدم عدم الدليل عليه، وأن الروايات التي استدل بها المشهور على تنجيس المتنجس لا تدل على أزيد من المتنجس الأول. من أين جاءوا بهذه التوصيفات؟ عمدة استدلالهم على ذلك موثقة عمار الساباطي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ قال إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها. مفهومها يعني إذا لم تجف فهناك بأس في الصلاة عليها، وما هو هذا البأس في الصلاة عليها؟ سريان النجاس من هذه البارية المبللة إلى بدن وثوب المصلي، فمعنى المتنجس ينجس. قالوا فنتمسك بهذا ماء قذر، ماء قذر هذا يصدق على الماء الأول والثاني والثالث، يعني الماء الأول اللي لاقى عين النجاسة قذر، فإذا لاقى ماء ثانيا أصبح الثاني قذر وأصبح مصداقا لهذا المذكور في الرواية، فإذا هذا الثاني لاقى ثالثا الثالث أصبح قذر وأيضا أصبح مصداقا لهذه الرواية، وهكذا مهما تعددت الوسائل يصدق على هذا أنه ماء قذر، وحينئذ يتنجس الملاقي له. هكذا قال، ومثلها أيضا صحيحة علي بن جعفر. هذا التقريب نأخذه من بعض مصادرهم مشهور يعني كمباني منهاج الصالح، تقريب الاستدلال بالرواية على القول المشهور. قال إن الإمام عليه السلام نهى عن الصلاة على البارية التي يبل قصبها بماء قذر، صح هذا صريح الرواية، وعلق الجواز على الجفاف، إذا جفت فلا بأس، هذا صحيح. فيفهم عرض أن البلل القدر ينجس لباس المصلي أو بدنه، فلا تجوز الصلاة عليها إلا بعد الجفاف. لماذا إذن يوجد بأس في الصلاة على البارية إذا لم تجف؟ خشية سريان النجاسة إلى بدنه وثوبه، هذا معنى، هكذا يفهم العرض. فالمستفاد من الرواية أن البلل الموجود في القصب ينجس لباس المصلي وبدنه، وحيث أنه لا فرق بين الموارد من هذه الجهة، لابد يحتاج إلى تجريد عن الخصوصية حتى يتوسع، وحيث أنه لا فرق بين الموارد من هذه الجهة، فمثل هذا البلل ينجس الماء القليل إذا يلاقي، هذا المتنجس الثاني يصير، وبعد الملاقات الماء الذي لاقى الماء القليل، وبعد الملاقات يصدق على ذلك الماء الثاني أنه ماء قذر، فيكون مشمولا بهذه الرواية أن إذا لم تجف فيه الباس فذلك الماء ينجس الثوب، بدلالة الرواية فهذه الرواية يقول تدل على أن الماء المتنجس ولو بألف واسطة ينجس ما يلاقي. الماء الثاني لاقى الأول فصار ماء قذر، فأيضا صار فيه البأس إذا صلى على البارية وهي مولد، والماء الثاني إذا لاقى الثالث أيضا أصبح قذر وأصبح فيه البأس، وهكذا لو تعددت ألف واسطة. هذا في مباني منهاج الصابرين. ونحن طبعا قد أجبنا فيما سبق في الأبحاث التمهيدية على مثل هذا الاستدلال ومثل هذه القراءة للناس، فنلخص بعض الوجوه التي ناقشنا بها مثل هذا الاستدلال. أقول أجبنا فيما سبق على هذا الاستدلال بوجوه ملخصة. ألف، إن عنوان القدر في الروايات لو تقرأها إنما يطلقه الإمام على الماء الملوث بالنجاس أو المتنجس بالنجاس، لا يطلق عنوان القدر على المتنجس بالمتنجس، هذا غير مألوف في الرواية. فهذه التوسعة والتجريد عن الخصوصية إلى كل ملاق هذا تأباه الرواية. اقرأ الروايات وشوف، إنما القدر يطلق على الماء المتنجس بعين النجاسة، وأحيانا على الملوث بعين النجاسة، مو فقط هذا المتنجس إذا لم تكن فيه عين النجاسة يسمى قدر بلحاظ وجوب تطهيره، وإلا هو لا يستفاد من الروايات أنه ينجس ملاقي. فإذا أول ملاحظة على هذه التوسعة، وصف القدر لا يطلق إلا على المباشر لعين النجاسة، والروايات بين يديك شاهدة على ذلك. إذا ألف، أن عنوان القدر لا يصدق عرفا على غير المتنجس الأول مباشر لعين النجاسة، واستعماله في الروايات شاهد على ذلك. الرد الثاني، أن الرواية كما ترى مختصة بالماء، فإذا ردنا نستدل بها فهي تدل على أن الماء القدر إلا إذا لاقى ماء آخر تقذر ذلك الماء الدجويات، وإذا لاقى ماء ثالثا تقذر ذلك الماء. الرواية مختصة بالماء، ونحن كلامنا في الجوامد المتنجسة، مثل الأرض، مثل هذا الميز أجلكم أصابته نجاسة، مسحنا عنه عين النجاسة بقي متنجس، هل إذا تعرق عليه يتنجس؟ كلامنا في الجوامد. فهي لو سلمنا دلالتها فهي مختصة بالماء ولا تعمم إلى سائر النجاسة. كيف استدلت بها على أن عموم المتنجسات تنجس ما يلاقيها ولو بالواسطة، وهي كما ترى خاصة بالماء؟ باء، اختصاص هذه الروايات بالماء فلا يعمم على سائر المتنجسات حتى الجوامد وهي محل. جيم، الرد الثالث، نستطيع أن نقول أنها على مطلوب عكس مطلوبهم أدل. بعش يدري، مو بس ما بها دلالة على مطلوبكم، لا نعتقد أنها على عكس مطلوبكم أدل. يعني الإمام ماذا قال؟ قال إذا جفت البارية، من جفت من هذا الماء القذر الذي أصابها فلا بأس بأن يصلي عليها. فنتمسك بإطلاق نفي البأس عن الصلاة عليها بعد أن يجف هذا الماء، معنى إذن حتى لو استحدثت رطوبة جديدة كعرق المصلي، ما دام البارية جفت من ذلك الماء القذر لا بأس بالصلاة عليها، ولا بأس بالصلاة عليها فيها إطلاق. يعني حتى لو وجدت رطوبة جديدة غير تلك، كما لو المصلي تعرق على هذه البارية التي جف عنها الماء القذر. فالإمام إذن حدد البأس فقط بهذا الماء القذر اللي عرفنا تعريفه من الرد ألف، ما هو المراد بالماء القذر. فالإمام خص البأس بهذا الماء القذر، جفت من هذا الماء القذر روح صلى عليها، والإمام أطلق روح صلى عليها، يعني حتى وإن تعرقت عليها أو أصابها ماء آخر جديد، فمعناه أن المتنجس لا ينجس. ولا الإمام كان يظل متمسك بأنه هاي البارية لا تصلي عليها مطلقا مع وجود الرطوبة المسرية، سواء هاي الرطوبة مع ماء القدر أو أي رطوبة أخرى، إذا علم ابناكم المتنجس ينجس. الإمام لا، بس قال هاي الرطوبة إذا جفت ماكو مشكلة، فهاي البارية إذن جففنا عنها هاي الرطوبة مال الماء القدر اللي قلنا هو ملاقي للنجاسة. الإمام قال لي صلي عليها لا بس، فأنا أتمسك بالصلاة عليها البارية حتى لو تعرقت عليها. الإمام أطلق ما قيد، فمعناها أن هذه البارية المتنجسة بعد زوال النجاسة عنها وهي الماء القذر لا بأس بها ولا تنجس ملاقي. فإذن هاي الموثقة على عكس مطلوبكم أدل تمسكا بالإطلاق. جيم، نستطيع القول أنها على عكس مطلوبهم أدل، لأن الإمام عليه السلام نفى البأس عن استعمال البارية المتنجسة بالماء القذر بعد جفاف خصوص هذا الماء. إذا جفت من من؟ من هذا الماء فلا بأس بالصلاة. والإمام أطلق لا بأس بالصلاة، يعني حتى لو أصابتك رطوبة جديدة. فنتمسك بهذا الإطلاق ونقول أن البارية المتنجسة لا تنجس، ولو كانت البارية المتنجسة تنجس لكان الإمام قال لا تصلي عليها برطوبة مصرية مطلقا، سواء من هذا الماء القذر أو أي رطوبة جديدة. ما قيد الإمام بذلك. وهذا الجواز نفي البأس عن الصلاة بعد أن تجف هذا يجف هذا الماء القذر، وهذا الجواز مطلق حتى لو حصلت رطوبة جديدة مسرية كعرق المصلي فإنه لا يتنجس بالبارية المتنجسة. دال كما ترى أن الاستدلال مبني على المفهوم، للإمام قال إذا جفت فلا بأس، فاستدلالهم كان ما بالمفهوم، يعني إذا لم تجف ففيه البأس. ثم قالوا ما هو هذا البأس؟ تنجيس البدن وثوب المصلي من هذا، استدلالكم بالمفهوم. فهنا يمكن أن يأتي قائل، وهذا بالأصل موجود، قائل يقول بأني لا أقول بأن الجملة لها مفهوم، أصلا الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، أو أقول أن خصوص هذه الجملة ليس لها مفهوم واستدلالكم كان بالمفهوم، هذا ممكن. أو أن نقول أن البأس ليس هو سريان النجاسة إلى بدن، هذا ممكن أن نرد به على هؤلاء المشهور المستدلين بالموثقة. من قال أن البأس هو سريان النجاسة من البارية إلى بدن وثوب المصلي؟ ما يمكن أن يكون البأس هو أن هذا لو صلى على بارية مبللة ستسر الرطوبة والبلل إلى بدنه وثوبه، وممنوع على المصلي أن يحمل نجاسة في بدنه وثوبه، فالبأس هو حمل النجاسة في بدنه وثوبه وليس تنجسهما بالماء القذر. لأن هذا لو صلى على البارية وبعد الماء القذر بها أو أي متنجس آخر فإنه سيعلق شيء منه بثوبه وبدنه، فالبأس هو البأس أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي وهو يحمل شيئا من النجاسة. فسريان النجاسة مو بمعنى أن تنجس الثوب والبدن، هذا وجه البأس يمكن، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، فيمكن أن يكون البأس هو هذا. لذلك في دال قلنا أن الاستدلال برواية القصب يكون بالمفهوم، صح؟ أنتم هكذا استدلت، قلت إذا جفت فلا بأس، يعني إذا لم تجف فيه بأس، والبأس هو سريان النجاسة، فقد ينكر وجوده أصلا، الجملة ليس لها مفهوم. أو أن دلالته على نجاسة الملاقي غير متعين، مو معلوم أن البأس هو سريان النجاسة إلى بدن وثوب المصلي، هذا احتمال وارد صحيح لكن ما متعين هذا الاحتمال، مقابل احتمال آخر، الاحتمال أنه من جهة المنع عن حمل النجس في الصلاة يا نجس، وهو البلل القذر الذي سيصيب بدن وثوب المصلي. من حقي أن أحتمل هذا، مو لكي أستدل به بس حتى أدخل الاحتمال، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، ما متعين. يعني الآن في النقطة دال أقول قد يأتي قائل وينكر وجود المفهوم أصلا، وقد نتنازل ونقول لا هاي الجملة شرطية لها مفهوم، لكن هذا البأس بالمفهوم اللي استدليت به مو معلوم، ما متعين أنه سريان النجاسة إلى بدن وثوب المصلي حتى يتم استدلاله. لا، يمكن أن يكون البأس من جهة أن هذا إذا صلى على البارية قبل أن تجوف سيعلق من هذا الماء النجس في بدنه وثوبه،
خلال أفعال الصلاة، ويمنع على المصلي أن يحمل في بدنه وثوبه شيئا من النجاسة، يمكن كاحترام. هذا إذن الجواب دال على تقريب الاستدلال. ها ولو تنزلنا فإنها معارضة هاي الرواية بما دل على أن القذر لا ينجس بعد شتي. لو فرضنا أن يكون الردود حذفناه، عندنا روايات معتبرة أيضا تدل على أن القدر لا ينجس، فتتعارضان تتساقطان، نرجع إلى مقتضى القواعد، واللي يجري بها هو الاستصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة وإلى آخره. إذن ها ولو تنزل فإنها معارضة بما دل على أن القدر لا ينجس، كمعتبرة محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، محل الشاي يداه قذرتان والماء ماء قليل، مو ماء كر وأزيد واسع حتى يقول لا يفسده شيء، لا لا صريح ماء قليل ويداه قذرتان، شي يسوي ابن رسول الله ما عنده إناء يغرف به يطهر إيده ثم يباشر الغسل والوضوء، شو تقول يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل، يداه قذرتان والماء قليل. هاي هي، هذا مما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا بناء على أن المراد بالماء القليل هنا المذكور بالرواية هو المصطلح شرع، يعني الماء الذي أقل من كر غير المعتصم، وحمل القذارة طبعا هنا بالرواية مو على الماء الحامل لعين النجاسة، لأن إذا كان الماء حامل لعين النجاسة هذا ماء قليل يتنجس به قطعا، هذا مسلم عنده. فإذا بناء على هذا يدان قذرتان يعني متنجستان لكن غير حاملتين لعين النجاسة، ما عنده إناء يغرف به يقول يغمس بالماء وهنا قدرتان ويتوضأ ويغتسل، فمعنى لا يتنجس، لو كان هذا القدر ينجس لتنجس الماء، كيف يتوضأ ويغتسل به؟ ما تنجس الماء القليل باليدين القدرتين. فتقريب الاستدلال إذن في هذه الرواية ضد ذاك التقريب، بناء على أن المراد بالماء القليل المعنى المصطلح شرع يعني بدون الكر غير المعتصم، وحمل القذارة في اليد على الإصابة من دون بقاء العين وهو المتنجس الأول مع الكلام. ليش حملنا على هذا؟ للتسليم بانفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، وقد صحح الإمام عليه السلام غمسها في الماء والوضوء والغسل. فتقدمت الرواية ومناقشتها طبعا في المطلب التمهيدي الثاني اللي كان مخصص لانفعال الماء القليل بملاقات المتنجس، وانتهينا إلى نتيجة أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس حتى الأول ما دام خاليا من عين النجاسة. هاي نقشت هناك، أنا مجرد قلنا تلخيص للأفكار. إذن إذا كانت هذه الموثقة دليلكم أيها المشهور على أن المتنجس ينجس حتى لو مع تعدد الوسائط، هاي لا يصح الاستدلال بها، عندك وجوه أخرى يمكن أن تقدمها، إذا ما عندك إحنا هم نتبرع لك طبعا، حب المشهور وندافع عن رأي المشهور بكل ما نستطيع أكيد. فإذا إذا ما عندك إحنا نتبرع لك بأدلة. على كل فالمشهور شاهدنا الآن، قل إذا هذا دليلك هذا مو كافي، عندك دليل آخر يمكن، ما عندك دليل تورع لك إن شاء الله نحن بأدلة. لذلك قلنا هذا، ويمكن الاستدلال على تنجيس المتنجس ولو مع الواسطة بقول المشهور بأكثر من وجه. واحد الإجماع، قال المحقق الهمداني قدس سره: فالذي يمكن أن يستدل به عليه أي قول المشهور وهو التنجيس حتى مع تعدد الوسائل ليس إلا الإجماع، بل لو سلمت دلالة الأخبار على المدعى وهو تنجيس المتنجس، حتى لو فرضنا أن الرواية دلت على تنجيس المتنجس فهي غير مغنية عن الإجماع، كما توهمه بعض من لا يعتمد على الإجماع في إثبات الأحكام الشرعية. لابد أن تتمم دليلك أيها المشهور بالإجماع، حتى لو تمت دلالة الروايات على تنجيس المتنجس، فغاية ما تدل عليه أن المتنجس الأول ينجس، الثاني ينجس أقصاه. أنت تدعي أن حتى لو بألف واسطة ينجس، هاي مين كملتها؟ لابد ترجع للإجماع، ما عندك مصدر آخر. فإن غايتها الروايات الدلالة على السراية بواسطة أو واسطتين موزد، وأما بالوسائط متعددة كما يدعي المشهور فلا، الروايات ليس بها دلالة على ذلك، فلا بد أن تتمم دليلك بالإجماع. قال: ودعوى القطع بالمناط مجازفة. قف واحد يقول لي كما سمعنا من تقرير أبان المنهاج أنه لا، هذا الأول والثاني كله بنفس العنوان وبنفس المناط ينجس لإمكان، ما ممكن أن تقول خلاص ما دام الأول ينجس إذن الثاني أيضا ينجس، إذن الثالث بيه تجريد عن الخصوصية. شلون تجريد عن الخصوصية؟ ما يساعد العرف على هذا التجريد، لإمكان أن يكون لقلة الوسائط دخل في التأثير كما في القاذورات الحسية. اسأل العرف الآن عن التقذر هذا بالقذارات الخارجية، شوف التقذر بالعين مباشرة لها مستوى من القوة يعترف بها العرف، لكن قل له هذا الذي لاقى عين النجاسة يقذر غيره؟ قال ها هم يقذر غيره. قلنا لازم هذا الثالث الذي لاقى الثاني هم يقذر غيره؟ قال لا بصرت المرة ما معقولة. شوف، فإذا تعدد الوسائط لها مدخلية، فكيف تجرد عن الخصوصية وتقول ما دام المتنجس الأول ينجس إذا نجرد عن الخصوصية فالثاني ينجس والثالث؟ هذه مجازفة. فالتخطي عن كل مرتبة بل عن كل نجاسة إلى غيرها يحتاج إلى دليل. المتنجس الأول مرتبة، المتنجس الثاني مرتبة، الثالث مرتبة، مو كيف تجرد عن الخصوصية إلى كل المراتب، بل عن كل نجاستين. قد يكون هذا يمكن افترض بنجاسة البول موجود، قد يكون جميل. قال يحتاج إلى دليل وهو منحصر في الإجماع. أقول ناقشنا الإجماع ضمن أدلة المشهور، أصل الإجماع، أصل دلالة الإجماع على تنجيس المتنجس، وناقشنا فضلا عن الإجماع على تعدد الوسائط، ناقشنا بوجوه قد تصل 7 أو 8 الدليل الإجمالي كان يستدلون به المشهور أنه قام الإجماع على أن المتنجس ينجس في الجملة من حيث أصل المسألة، هو هذا رددناه بوجوه عديدة فضلا عن قضية أن المتنجس حتى لو كان بالواسطة ينجس. إذن هذا الوجه الأول لم ينفع. الوجه الثاني يمكن أن يستدل به للمشهور كبرى وردت في كلمات الأعلام، خلنا أخذ صياغتها من المحقق الهمداني في مصباح الفقيه. قال هذه الكبرى: إن كل ما حكم بنجاسته شرعا يؤثر في تنجيس ما يلاقيه برطوبة مسرية فينجس الملاقي له. هكذا كبرى أطلقوه بهذا العموم. فهذا المتنجس الذي لاقى عين النجاسة هذا متنجس لولا متنجس، والكبرى تقول كل متنجس ينجس ملاقيه، فملاقيه ملاقي الأول إيش راح يصير المتنجس الثاني؟ وأصبح متنجسا. تجي كبرى تقول كل متنجس يلاقي شيئا ينجسه، تنجس الثالث، الثالث من تنجس طبق عليه هاي الكبرى، وهكذا تسري. قال إن كل ما حكم بنجاسته شرعا، والمتنجس الأول محكمتم بنجاسته شرعا الآن، يؤثر في تنجيس ما يلاقيه وهو الثاني برطوبة المسري فينجس الملاقي له وهي الثاني. السادس الثاني من حكمت عليه بأنه تنجس طبق عليه الكبرى من جديد، كل ما حكم بنجاسته شرعا ينجس ملاقي نجس الثالث، وهكذا في كل مرتبة تحقق صغرى مال هذه الكبرى وتطبقها. قال وهكذا بلغ ما بلغ كما قال صاحب مباني منها بأنه حتى لو بألف واسطة لأن تسري هاي الكبرى على كل فرد يتحقق صغراها نطبق الكبرى عليها فتتحقق الصغرى في الذي يليه وهكذا. ونسبوا ذلك إلى العرف، قالوا العرف يساعد على ذلك. قال الشيخ البلاغي قدس سره في رسالته المخصوصة لهذه المسألة، قال: لا ينكر أن بناء العرف مستقر على تقدير المتقدر لغيره، وإن كان متقدرا بوسائط. عرف يقول ذلك. كم مرة سأل، قلنا كم واحد جمع العرف بصعيد واحد وسألهم فأجمعوا على شيء حتى ننسب الحكم إلى العرف؟ ما أدري، ننسب أمورا إلى العرف، وإحنا لا استمعنا من العرف ولا سوينا في الاستبيان واستفتاء وصناديق يدلون بأصواتهم حتى نعرف العرف صدق يقول هذا ولا لا. لا ينكر أن بناء العرف مستقر على تقدير المتقدر لغيره، وإن كان متقدرا بوسائط، مو فقط المباشر، لا الثاني الثالث، ما لم تضمحل القذارة بنظره بحيث لا يعد متقدرا عنده، فإن الفرض بخلاف المتنجس الأول، فإن الفرض كونه متنجسا والنجاسة لا تضمحل في الشرع إلا بروافعها المقررة فيه. أنتم تعتقدون الفريقين على أن المتنجس الأول المباشر يتنجس يعني متقدر أصبح، والتقدر خو لا يرفع إلا بروافعه التي أقرها الشرع كالغسل بالماء أو مثلا تجفيف الشمس أو مشي على الأرض الآخر بالروافع المقررة فيه. فإذا هذا نجس ومتقدر، والعرف يرى أن المتقدر يقدر غيره، وهكذا تسري العملية. لا تضمح للنجاسة في الشرع إلا بروافع المقرب، وما لم يبلغ الملاقي مقدارا لا تؤثر القذارة عندهم استقذارا في كالمياه الكثيرة. نعم إذا كان الملاقي معتصما كالكور هذا لا يتقذر لأنه معتصم. إن شاء الله تأتي مناقشته في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.